سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله، استغفر الله، استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام، أنت السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلوبنا بحبه واتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتعودنا في برنامجكم بارك الله فيكم أن نذكر جملة من الأدعية المختارة التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونذكر شيء من الفوائد المتعلقة بهذه الأدعية والأذكار. وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل حديث عظيم جدا، عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت في الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم. ما هو هذا الدعاء؟ الآن سيأتينا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي وابن حبان. هذا الحديث بارك الله فيكم من رواية الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وعمار صحابي، وأبوه ياسر أيضا صحابي، وأمه سمية أيضا صحابية، أم عمار زوجة ياسر، فكلهم صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وعمار من أوائل من أسلم وآمن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش رضي الله عنه وأرضاه أكثر من 90 سنة. هنا في هذا الحديث عمار بن ياسر صلى صلاة ما طول فيها وخفف فيها، فجاءه بعض الناس وقالوا له: خففت الصلاة، ما طولت الصلاة. فقال: أما على ذلك. شو معنى هذه الكلمة؟ معناها صحيح أني خففت الصلاة، ولكن مع تخفيفي للصلاة أتيت بدعاء عظيم وذكر عظيم. نتعلم من هذا فائدة بارك الله فيكم، إن هدي السلف الصالح كان الإطالة في الصلاة. نجد بعض الناس وللأسف الشديد إذا صلى يسرع في أداء الصلاة إسراعا عظيما جدا للغاية، ينقر الصلاة ويصليها بسرعة كبيرة جدا، حتى أنه ما يتم الركوع ولا يتم السجود ولا يذكر الله عز وجل في هذه الصلاة إلا قليلا، كأنه في سباق مع الزمن. وهذا خطأ كبير جدا. لو الإنسان استشعر أن الصلاة مناجاة لله عز وجل، الصلاة ذل وعبودية وخضوع للإله المعبود، الصلاة فيها ذكر لله عز وجل، الصلاة فيها انطراح بين يدي الكريم المتعال سبحانه وتعالى، إذا استشعرنا مثل هذه الأمور ستتغير نظرتنا للصلاة وطريقة أدائنا للصلاة. لذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه لما خفف الصلاة استغرب منه الناس. وعندنا في أوقاتنا وفي أيامنا لو الإمام طول في الصلاة يستغرب منه الناس. صحيح بارك الله فيكم أن التطويل الزائد على المصلين هذا الأمر غير مناسب، ولكن أيضا نتكلم عن بعض الناس يسرعون في أداء الصلاة وحتى كأنه يخل ببعض الأمور الواجبة في أداء الصلاة، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطير وأمر عظيم. نتعلم بارك الله فيكم من هذا الحديث أن هؤلاء القوم الذين كان إمامهم عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لما قال أنا دعيت بدعوات، في واحد من الموجودين راح واتبع عمار بن ياسر يسأله عن هذا الدعاء الذي قاله والذي تعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي الكرام، من أعظم أبواب الخير أن تحرص على تعلم الأدعية والأذكار، فإن بعض الناس وللأسف الشديد يقصر في هذا الأمر وفي هذا الجانب. بعضهم يتصور إن مسألة الأدعية والأذكار مو ضرورية، يقول لك كل شيء واضح والأمور واضحة والأذكار معروفة والأذكار واضحة. نقول نعم، الأذكار معروفة والأذكار واضحة، ولكن احرص أنك تأتي بالأذكار والأدعية التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، وتنطق بها بمثل ما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة. واحرص أيضا على تعلم الأذكار، كلما تعلمت الذكر وتعلمت الأدعية هذه كلما دعوت بها وكان لك الأجر الأعظم عند الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث صحيح أن يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام، يحيى هذا عليه الصلاة والسلام أمر قومه وذكرهم، ذكرهم بماذا؟ أمرهم بعدة أشياء، من هذه الأشياء فقال وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. لاحظوا بارك الله فيكم، الإنسان ما بيحرز نفسه ويكون في حرز وحصن حصين من كيد الشيطان الرجيم إلا بذكر الله عز وجل. وبعض الناس وللأسف الشديد موضوع ذكر الله عز وجل في حياتهم هذا أمر هامشي، وذكرهم لله عز وجل قليل قليل قليل. لو تسأل عن أذكار بعد الصلاة مضيعنها، لو تسأل عن أذكار الصباح مضيعنها، عن أذكار المساء مضيعنها، عن أذكار قبل النوم ما يأتي بها، عن ذكر الاستيقاظ من النوم ما يأتي بهذا الذكر، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية الكثيرة التي يقصر الإنسان في تعلمها وفي الإتيان بها تقصيرا عظيما. حتى الذين يحفظون الأدعية والأذكار، لو راجع بين فترة وفترة بارك الله فيكم هذه الأدعية التي يحفظها، ربما وجد من نفسه أنه غلط في بعض ألفاظها أو أنقص في بعض ألفاظها، ويمكن اكتشف أن في أدعية وأذكار بالنسبة له جديدة ما حفظها ولا يدري عنها، وهي واردة في صحيح البخاري ومسلم أو ثبتت في الأحاديث الصحيحة. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نحرص على كثرة ذكر الله عز وجل وعلى حفظ هذه الأدعية وحفظ هذه الأذكار. طيب، عمار بن ياسر يقول إن تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم دعوات، ما هي هذه الدعوات؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في هذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا توسل لله عز وجل بحسن الثناء عليه، وأنك تثني على الله عز وجل ثم تطلب من الله سبحانه وتعالى، توسل لله عز وجل بأنه العليم، فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لن يكن وإن كان كيف يكون، فالله عز وجل يعلم حتى عن المستحيلات لأن علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. اللهم بعلمك الغيب، ثناء على الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب ويعلم غيب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فالله عز وجل يعلم الأمور التي تغيب عن الإنسان والأمور التي لا يعلم الخلق بها، فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وفي القرآن أكثر من 100 آية تدل وتبين وتوضح أن علم الغيب مختص بالله عز وجل. وبعد هذا نتعجب جدا من بعض الأشخاص يذهب عند بعض الناس يزعمون أنهم يعلمون الأمور الغيبية، مع أن يعرف أن الشريعة والإسلام حذرتنا من السحرة ومن الكهنة ومن المشعوذين ومن الدجالين. والعجب العجاب أن بعض الناس يروح لهذه النوعيات من الخلق وينطرح بين أيديهم ويقدم لهم كل ما يملك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لو كان الرجل صالحا فإنه لا يعلم الغيب، صلاحه على نفسه، أما علم الغيب فهو مختص بالله عز وجل، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا. فلذلك على الإنسان أن يسلم بهذه النصوص وأن يستجيب لهذه النصوص، فيعتقد أن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، وعلم الغيب لا يمكن أن يكون عند الناس وعند الخلق. لذلك انتبهوا سلمكم الله. وكل من يزعم أنه يعلم الغيب فنقطع قطعا ونقطع يقينا أنه إنسان كاذب وغير صادق. لذلك الإسلام حذرنا من زيارة الكهنة والمشعوذين والدجالين والسحرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. ويقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الإشراك بالله عز وجل والسحر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثق تماما أن علم الغيب عند الله عز وجل. في حديث الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل وذهبوا إلى السماء، فجبريل قرع باب السماء، فالملك يسأله: من؟ فقال: أنا جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: معي محمد. قال: أو قد بعث؟ قال: نعم قد بعث. شوف الملك ما يعلم الغيب، لأن سأل من؟ فجبريل قال له: أنا جبريل. فلو كان يعلم الغيب ما يحتاج أن يسأل من مع من هذا الذي يقرع باب السماء. فلذلك لابد أن نكون على يقين تام أن علم الغيب عند الله عز وجل. فلذلك كل من يخبرنا ويحدثنا أنه يزعم أنه يعلم الغيب نقول له: كذبت، فآيات القرآن ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تبين وتوضح أن علم الغيب عند الله. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فيقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا ما أعلم الغيب حتى أستطيع أن أخبرك متى يوم القيامة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنكن على يقين تام من هذه المسألة. فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل.
من أدعية الرسول.
يا أنا واحد من عيال عمك الدائرة أمس.
منو من عمومتي؟
أظن سهيل.
إيش قايل شكله؟
طويل، لحيته خفيفة، سمراني.
صح صح، هذا المزيون فيهم.
مساكم الله بالخير. تسمع حرمة ترمس حرمة تعطي الريال أو يربطون ولا؟ قال والله فلان مزيون. نحن هذا الكلام ما عندنا في الإمارات، يمكن في البلدان اللي عندنا ممكن يقولون مزيون، بس نحن ما نقول مزيون، رمزتنا ذرب شوي. نحن الريال نبغي نمدحه إنه فيه يعني من الزين زين، قلنا ريال مملوح، ريال جميل، خشم سيف، عيونه ثليلة، نمدح شيء ريال شيفته ما شاء الله، تقول ولد الشيوخ، هاتش يوم نمدحه. أما ما نقول مزيون، مربوع، كان مبطول، ولا ممشوط، ما نقول هالكلام. يعني هلنا ما كانوا يرمسون هالرمزة، مدحهم شيء، هاي كله مدح الحريم، مربوعة، ردوفة، كلها أشياء تخص الحريم ما تخص الريال. ريال هذا، هاي الطريقة هي تمدح، عندنا كلنا هالإمارات. سامحونا وسلمتوا دمتوا.
107.4 107.4
تحيد ربيعنا سعيد؟
تحيد
شو يقول لك؟ وصلتني علوم الرجال ساير ماخذ الا ظني موثر بمليون وشي.
بالله عليك مليون وشي؟
نعم والله هذا اللي قالوا لي.
عنده سيايير، ايش حقه ياخذ هالموثر بمليون وشي؟ وين يجيب الفلوس؟
استراني يا ريال، فلوس عنده ما يعرف وين يوديها.
يلا ونحن سيارة واحدة مبراينين سدينها.
لا مو منطق هذا المكان مو مخصص للوقوف، يمكن عندي ظرف طارئ.
يوسف ملاك مشتاق
يا اخي، ما تشوف الريال هذا شو مسوي؟ صاك الدرب عليه، كيف اطلع انا؟
لا ما يحق له
والله، لا اشتكي عليه، ما بسكت له، ما بسكت له. يا اخي انت ما
تفهم، حمده ترقت، هذه حمده، هاي الاداره هاي ما تعرف تشتغل اصلا. انا احس
رفع نفسك ويا مطوعنا عبد الله موسى كل يوم الساعه 11 الضحى العود عطول شهر رمضان. زكاة أموالكم وصدقاتكم دين في ذمتكم. أدي الزكاة ويا صندوق الزكاة ومنحهم أمل في الحياة. زكاة أموالكم وصدقاتكم عندنا من يستحجها. للتواصل الرقم المجاني 800-222 أو زر موقعنا الإلكتروني zakatfund.gov.ae.
يعني واحد قال بيجيب لك حاجة لفلانية ويمانيك اليوم باكر اليوم شوي بقى عليه تبعه، وعطى فرصة لين ينتهي الموضوع.
وين المثل؟
لا تعق مثلا فلوسك على الباب برا، وعقبتي ما تحصلن وتقول انت منو شلن، اكيد ياري شلن.
وين المثل؟
اذا انا شاكي على القاضي، ولد القاضي مخرب عندي شيء معين، وانا بس اشتكي عليه، وش باخذ حكمي من باخذ؟ ما بيعطيني اذا هو مو بريال منصف زين.
وين المثل؟
يعني لكن في اشياء ثانيه في الحياه يجب انك انت تنقيها تطالعها بعينك، مو بشيء تعال وشل.
وين المثل؟
ناخذ الناقه حزميه ونبى نوديها ركض، ما يستوي هالكلام، كل شيء لشيء.
وين المثل ويا خليفة الفلاسي من الاثنين لين الجمعة من الساعة 10 في الليل لين الساعة 12 نص الليل. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله، استغفر الله، استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن هذا الدعاء العظيم الذي رواه الصحابي الجليل عمار بن ياسر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا الحديث رواه النسائي وابن حبان. مر معنا قبل الفاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقدرتك على الخلق. هذا أيضا توسل وثناء على الله عز وجل بأنه القادر على كل شيء، فهو الخالق المعبود وهو الخلاق العليم القادر على الخلق. والخلق والبشر مهما أعطوا من قوة لا يمكن أن يقدروا على الخلق، لذلك من يستحق العبادة؟ إنه الله الإله المعبود الخلاق العليم سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، وقدرتك على الخلق تذكير للإنسان بأن يصدق في التوجه إلى الله عز وجل. لا تقل هذا الهم هم كبير، هذه المشكلة مشكلة متشربكة معقدة ما لها حل. تذكر أن الله هو القادر على كل شيء وهو القدير، من أسمائه سبحانه وتعالى القادر والقدير، فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، وتوجه إلى الله عز وجل. لذلك بعض الناس يقول: لا تقل عندي هم كبير، ولكن قل: أنا أؤمن بالرب الكبير سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. لذلك إذا تتابعت عليك المصائب والهموم والغموم والأحزان، نادي يا الله وتوجه لربك سبحانه وتعالى. والعجب العجاب ممن يترك التوجه إلى الخالق المعبود ويفكر في كل الحلول وجميع الحلول، ولكن يوم تذكر لو تطري له موضوع الدعاء وصدق الانطراح بين يدي الله عز وجل، بعض الناس ما يصدق. بعض الناس يقول لك: معقول الدعاء يفعل مثل هذه الأمور؟ والله إن الدعاء يفعل الأعاجيب، ولكن عندنا ضعف في حسن الظن بالله عز وجل، وعندنا ضعف في صدق التوكل على الله عز وجل. لو كان عندنا توكل صادق فإننا نبذل الأسباب ونعتمد من قبل ومن بعد على الله، وقلوبنا معلقة بالله الواحد الأحد، وعند ذلك سنشاهد ونرى ونجد الخير العظيم الذي لا يعلم به إلا الله عز وجل. لذلك مهما كان موضوعك معقد ومتشربك وموضوعك خلاص في ظنك إن ما له حل، تذكر أن الله هو القادر على كل شيء. يعني الله عز وجل جعل البحر فرقين وقسمين لموسى عليه الصلاة والسلام. قال أصحاب موسى إننا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، الله هو القادر على كل شيء، وهمك هذا هم وموضوع يسير عند الله عز وجل، فهو القادر على كل شيء. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندما نقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إلى الآن ما في طلب، إلى الآن ثناء على الله عز وجل. الموفق هو الذي يجمع بين الثناء وبين الدعاء، وبعض الناس يغفل عن هذا السبب من أسباب إجابة الدعاء، أنك تكثر من الثناء على الله عز وجل، لأن الله يقول لنا في القرآن العظيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من معاني إحصاء أسماء الله عز وجل أنك تعمل بهذه المعاني، تعرف الأسماء الحسنى هذه وتعرف معناها وتتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى وتعمل بمعاني هذه الأسماء، يعني عندما تعلم أن الله عز وجل هو القدير على كل شيء فتعمل وتتفائل وتحسن الظن بالله وتقول بأن هذا الهم سيتيسر من قبل من؟ من قبل العليم القدير جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك أحبتي الكرام اجمعوا بين الطلب وبين حسن الثناء على الله وذكر فضل الله وذكر نعم الله عز وجل علينا، فإن هذا باب عظيم جدا من أبواب الخير ومن أبواب الثواب ومن أسباب إجابة الدعاء. أيضا عندما يقول الإنسان اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، لاحظوا قدرة من؟ قدرة الله عز وجل، يعني الإنسان كأنه يقول يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، أتبرأ من حولي وقوتك، يا رب أنا الفقير إليك وأنت الغني الحميد، فرج كربتي وأعني والطف بي يا رب العالمين. في هذا يعني إظهار لعجز الإنسان وأنه صادق في الانطراح بين يدي الله وصادق في التوكل على الله عز وجل، تبرأ من حوله وقوته، يعلم أن النجاة عند الله وحده جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ومن فعل هذا وكان هذا حال وقت الدعاء ووقت الطلب يبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من الله عز وجل، بخلاف من دعا وهو ما عنده يقين وما عنده حسن ظن بالله ولا عنده صدق توكل على الله عز وجل، هذا قد لا يستجاب دعاؤه، قد لا يستجاب دعاءه لأنه ما أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم نقول بارك الله فيكم في هذا الدعاء أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أيضا هذا فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل، يعني يا رب أنا ما أعلم، أنا لا أدري، علمك محيط بكل شيء، يا رب إذا كانت الحياة خيرا لي فأحيني وإذا كانت الوفاة خيرا لي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لذلك أيها الأحبة الأفاضل لابد أن ننتبه إن الإنسان الصادق مع الله عز وجل يدعو بهذا الدعاء إذا تتابعت عليه أمور يرى بأنه يمكن تؤثر في دينه وفي تقواه لله عز وجل، وبلأجل المسائل التافهة أو المسائل اليسيرة يتمنى الإنسان الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني لا يتمنى أحدكم الموت، إن كان محسن يزداد في الخيرات وإن كان مسيء لعله يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إن بعض الناس وللأسف الشديد عنده يأس كبير جدا من هذه الحياة، يوم تأتي وتشوف شو مشكلته، شو موضوع هذا الإنسان، والله موضوعه لا يمكن أن يقارن أبدا وإطلاقا بهموم بعض الناس، تجد بأن همه يسير جدا وتافه جدا، يعني بعض الناس يلبس عليه الشيطان بسبب مرض بسيط ويسير يتمنى الموت، يدعي على عمره بالموت والعياذ بالله. لا تفعل مثل هذا الأمر، لعلك أن تزداد خير، لعلك أن توفق إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم لو أحاطت بالإنسان فتن عظيمة وخاف الإنسان على دينه فهذا أمر آخر، ولكن كلامنا عن بعض الأشخاص عندهم نظرة سوداوية، عندهم إحباط، يتمنى الموت ويتمنى الخلاص من هذه الدنيا ومنغص على نفسه ومنكت حياته، يوم تأتي وتشوف حاله تشوف ما في شيء قاصر على هذا الإنسان، ولكن هذا من تلبيس الشيطان الرجيم على بعض الخلق وبعض الناس. فإن قال قائل لكن في بعض الناس أيضا عندهم ابتلاءات، وفي بعض الناس عندهم هموم، وفي بعض الناس عندهم غموم والعياذ بالله، فماذا يفعل الإنسان عند ذلك؟ تذكر بارك الله فيك أن هذه الابتلاءات فيها خير عظيم جدا لك، ورب منحة في بطنها منح عظيمة من الله عز وجل. هي محنة في ظاهرها، ولكن في بطنها منح خيرات وأجور وحسنات عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. ما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بأنه ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا سقم ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتلى هذا الإنسان، والإنسان يبتلى على قدر دينه وقدر إيمانه وتقواه لله سبحانه وتعالى. فلذلك استبشر خيرا، ولو تتابعت عليك هذه المصائب، ولو تتابعت عليك هذه الابتلاءات. أما هذا اليأس وهذا الإحباط فهذا خطأ كبير وعظيم جدا يبتلى به بعض الناس، أسأل الله العفو والعافية. ولاحظوا بارك الله فيكم، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يعني في خضم هذه الأزمة التي يمر بها الإنسان ماذا يفعل؟ يتوجه إلى الله عز وجل، يقبل على الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس إذا تتابعت عليه الأحزان والمصائب ما يتقرب من رب العالمين، وهذا أمر خطير وأمر مذموم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكنهم ما تضرعوا، قست قلوبهم والعياذ بالله. بعض الناس إذا تتابعت عليه المصائب حتى ينسى هذه المصائب يتجه لتناول بعض الأدوية والعقاقير المخدرة والعياذ بالله، وبعض الناس حتى ينسى هذه المصيبة يتجه إلى أشياء ما تسر والعياذ بالله والضر في دينه ودنياه، وبعضهم يبدأ يستهتر بدوامه ويستهتر بعمله، وبعضهم يبدأ يروح لدروب مبزينة من دروب الشيطان والعياذ بالله. هذا بسبب ماذا؟ تلبيس الشيطان الرجيم على الإنسان. وإلا لو فكر الإنسان وقال لو صبرت بحصل في هذا البلاء أجور وحسنات ما يعلم بها إلا الله عز وجل، يمكن لو قطع الإنسان نفسه من العمل ربما لا يجد حسنات مثل الحسنات التي يجنيها إن أقبل على الصبر على البلاء. لذلك لو تتابعت عليك الابتلاءات اصبر بارك الله فيك، واطلب ما عند الله عز وجل. إذا مر سكت تماما فليقول الإنسان اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ولكن أعيد وأكرر مرات ومرات، بعض الناس يوم تأتي وتفتش في همه ومشكلته والمسألة اللي مأزمتنا ومتعبتنا تجد بأن هذه المسألة عنده كبرها جدا، وهي مسألة عادية ما يخلو منها أحد، وما تخلو أسرة من الأسر من مثل هذه المشاكل ومثل هذه الأحزان أو المصائب. لكن بعض الناس يضخم هذه المصائب، يشوفها مصيبة المصائب، مع أن موضوع بسيط، موضوع عادي ويسير. أنا ما أدعو طبعا أن الإنسان ما يتألم وما يحزن، ولكن أدعوك أنك تخفف عن نفسك، أنك ما تشيل الكرة الأرضية على راسك، أنك ما تضخم بعض المشاكل. وكما ذكرتكم كثير من مشاكل بعض الناس مشاكل هي أمور مؤذية ولكن لا وزن كبير لها. يعني قارن الآن مشكلة بعض الناس أنه يعاني من مرض مثلا في ظهره أو في قدمه أو في راسه أو غيره ويتألم من هذا المرض. طيب تخيل بارك الله فيك من يعاني من هذا المرض في بلد فقير ما عندهم مستشفيات. فلذلك بارك الله فيك ستعرف بعد ذلك أن فضل الله عز وجل عليك عظيم، فلا تتشائم وعيش الحياة السعيدة وعيش الحياة الطيبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، من أعظم أسباب تسلط الشيطان على بعض الناس بهذه الوساوس وتضخيم الهموم والغموم عندهم إن عايش بدون هدف، عايش بدون عمل، عايش في فراغ عظيم، عايش في كسل عظيم جدا. هذا الفراغ وهذا الكسل من أعظم أسباب تسلط الوساوس على الإنسان. وإلا لو شفت الإنسان إذا كان جدي ونشيط وعنده أعمال وأشغال وغير ذلك مثل هذه الأمور ستؤثر عليه وتضايقه وتكدر خاطره، ولكن لن تجعله يقف عند هذه الأمور، والحياة ستمشي زعلت أو ما زعلت، كنت متضايق، تمنيت الموت أو لم تتمنى الموت، الدنيا ما بتوقف عشانك، الدنيا ستمضي وتمشي. لذلك كن قريبا من الله عز وجل، استعن بالله سبحانه وتعالى، استعن بطاعة الله، استعن بذكر الله عز وجل، كثر من التوجه إلى الله عز وجل وصدق اللجأ بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أن ابتلاءات بعض الناس ابتلاءات كبيرة وابتلاءات عظيمة، ولكن ثق تماما أنك لو كنت مبتلى هناك من ابتلي بما هو أعظم منك، هناك من ابتلي بأمور أكبر من ابتلائك أنت، هناك من ابتلي في أشياء كثيرة جدا ليس في جانب واحد. يعني أحيانا يكون ابتلاءات بعض الناس في جانب الصحة، بعض الناس مبتلى في صحته وفي ماله وفي وظيفته وفي أسرته ومع أولاد، هذه الابتلاءات كلها جمعت لشخص واحد، وتجد صابر ومؤمن وراضي ولا يعترض على حكم الله ولا على قدر الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن صبر على قضاء الله وقدره. فاصل قصير أحبتي الكرام ونعود إليكم بعد الفاصل.
من أدعية الرسول. الأولى إماراتية تراثية وطنية. لنكن من المحسنين. بيت الخير تقدم لكم فرصة طيبة لتكونوا عون لإخوانكم المحتاجين. بيت الخير تطلق حملتها الخيرية لنكن من المحسنين لإسعاد آلاف الأسر المتعففة والفئات محدودة الدخل. بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات. للتبرع 800-22-554. هالإعلام مصرح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
يقول لي أهل الوطن بند بتباشير.
تباشير
ماضي زمانكم الأولي حي
حي،
دخلت والماي تحاصير جزاي وجزي زين بزي
زين،
ريت العجب في بندر الصير انسو طرب يزهي به الغي.
الله الله،
سنياركم ناتر من الهير والهان متولى على الحي
حي،
سردالهم طير بنادير زاجر عليهم يزقر بهي.
يا سلام،
محل الفرامن والدساتير ما غبن الدرما على اللي بقياس ولدنه معايير بين الزير في لية الصيد.
يا سلام يا سلام.
عمي كلامك اللي تيبو عن البحر وايد غلط، شو معناته انت قلت الزي وقلت الصيد؟
هذا طال عمرك ما هو بغلط، لكن الكلمة غابت عنكم وانتو ما نبشتوا عنها.
اي والله
فهد
دونك،
وضح لهم خبرهم اشرح لهم هاي الكلمة
الزير والصيد.
ايه
نسيت ان بغيت الصدق.
شو نسيت؟ أنا بناتب ما في مشخلة.
ما أدري.
ما يستوي يا أبوي، الزير هو نوع من أنواع الرفضة.
ثوالف ويا النوخذة والشاعر حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل سبت الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل.
هاي رمزتها لكم، ما نبغاها تضيع، وحافظوا عليها مو بحكم انتو بس، عشان انتو تشلونها منا وتوصلونها للجيل اللي بي عقبكم. هذا اللي نبغى منكم.
يا الله ما حصلت شيء مول، والله غميضة يعني يسوي بيت قيس كبرة ما في حاجة تراثية واحدة.
شو عندك الله يهديك، ترمسين عمرك؟
أدور شيء تراثي واحد مو بمحصلة في البيت.
الله الله في عمرك، سيري بيت يدوه بتحصلين اللي تبينه وزيادة بعد.
عيل وين تراثنا أمانة وتراثنا أمانة، لازم يوم نبوت تراث نسير عند يدوه.
السلام عليك يدو.
عليكم السلام، هلا هلا، حي الله من يانا.
يدو أبغي عندك أشياء تراثية أحطها نفس سحارتي.
ويدي سحارة الشو هذه؟
سحارة الأولى ويأمل الملة من الأثنين لين الجمعة من الساعة 3 وقت الهايور لين 5 المسيان عطول شهر رمضان.
يلا يا عزي يلا يا عزي يلا يا عزي يلا يا عزي.
الأولى 107.4.
يا رب تأخذ من على الصدر دعوات أودعتها قبل الفطور بدقايق إنك توسعها على كل الأموات وإنك تفرجها على كل ضايق والكل من يعيش بأمن ومسرات ونفوسنا تبقى لبعضها شقايق ويعود شهرا تشهد بفضلها آيات له في كتاب الله ثبوت وحقايق له في كتاب الله ثبوت وحقايق
سبع لي خلاط طول الليالي وما يبات يعاني ويذكر بالعوا وعليه سحب المكدرات
الأولى منكم وفيكم منكم وفيكم
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويم طوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام عدنا بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكنا قبل الفاصل نشرح هذا الدعاء العظيم الذي رواه عمار بن ياسر عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم واسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رواه النسائي وابن حبان أحبتي الكرام في هذا الحديث سلمكم الله وبارك الله فيكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة الخشية خوف مع تعظيم وتوقير لله سبحانه وتعالى يعني خوف مع تعظيم وتوقير لله الإنسان يتذكر أسماء الله وصفات الله عز وجل فيخاف الله سبحانه وتعالى وهو مستشعر عظمة الله عز وجل لذلك يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم أهل الخشية من الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة الأفاضل من أنفع الأمور أن يكون الإنسان ممن يخشى الله عز وجل في الغيب والشهادة لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول الله عز وجل الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون مدحهم الله عز وجل على هذا العمل إذا غاب عنهم الناس تجدهم أهل خشية لله عز وجل وأيضا يقول الله عز وجل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أحيانا بعض الأشخاص يكون في مكان أو في موضع ما عنده أحد ممكن يلاحظه لو فعل هذه المعصية أو فعل هذا الخطأ الشرعي ويمكن يفعل هذا الخطأ دون أن يراه الناس ولكن تجد هذا الإنسان يقدم حب الله ويقدم مرضاة الله سبحانه وتعالى فلا يقارف هذه المعصية ولا يقارف هذا الخطأ. هذا الشعور لو وجد عندنا فإنه أمر عظيم وأمر كبير. هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك أحبتي الكرام، هذا الأمر لابد أن ننتبه له. يمكن الإنسان يخشى الله عز وجل لو كان الناس حوله، وهذا أمر طيب لا إشكال فيه، ولكن تجد بعض الناس يضعف إذا كان وحده وما كان عنده أي أحد يراه أو يشاهده أو يراقبه. استشعر أن الله عز وجل مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية. هذه الأمور كلها تعرض على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. بعض أهل العلم يقول السر الشيء الذي يخفيه الإنسان، أخفى من السر الشيء الذي سيفكر الإنسان بالحديث عنه في نفسه. يعني بعد يومين ثلاثة يمكن الإنسان يخطر في باله موضوع، الآن ما يتبين للإنسان، يتبين هذا للإنسان قبل أن يخطر في باله الموضوع بمدة وجيزة. الله عز وجل يعلم كل شيء ويعلم هذه الأمور ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، هذا الكلام وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، هذا الكلام يسهل أن نتكلم عنه باللسان، ولكن الأمر يتطلب تطبيقا عمليا. أحيانا بعض المغريات يسهل جدا أن يفعلها الإنسان، يسهل جدا أن يفعل الإنسان بعض المعاصي ما حد داري، لكن الله عز وجل مطلع على كل شيء. يقال في كتب التاريخ أن رجلا أراد أن يفعل معصية بإحدى النساء، فقال لها: نحن في مكان لا يرانا فيه أحد، ما ترين فوقنا إلا الكواكب فقط. فقالت له المرأة: وأين مكوكبها؟ أين الذي خلقها وقدر لها أن تسير وأن تتحرك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول بعضهم: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أحيانا بعض الناس يبكر إلى جهة العمل، ممكن يفتش في الأوراق، يمكن يروح يدخل بعض المكاتب وينبش ويسوي، لكن ما الذي يمنعه من فعل هذه الأشياء؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه مستشعر أن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، لا تخفى على الله عز وجل أمثال هذه الأمور. لذلك أحبتي الكرام، جاء رجل لأحد الصالحين يقال له وهيب بن الورد، قال له: عظني، أوصني، عطني نصيحة مختصرة. قال: اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. يعني انتبه، استشعر أن الله مطلع عليك، لا تجعل خوفك من الناس أعظم من خوفك وخشيتك من الله عز وجل. يعني بعض الناس إذا كان الناس حوله ما قار في المعصية، إذا كان الناس بعيدين عنه فعل المعصية. طيب وين رب العالمين؟ أنت عبد مخلوق لله عز وجل، والله عز وجل مطلع على كل شيء ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ويقول لنا رب العالمين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن المهم جدا أن نغرس هذا الأمر في نفوس أولادنا ونفوس أطفالنا الصغار. نحن لن نتمكن من مراقبتهم على مدار الساعة، لا يمكن أن نراقبهم على مدار الساعة، ولكن نستطيع أن نغرس فيهم التقوى والإيمان، ونبين لهم أن الله عز وجل مطلع عليهم، لا تخفى عليه خافية. أحيانا قد يكون الشاب وحده في مكان معين في بلد خارج الدولة، ما في أحد حوله، أغرس في نفسه مراقبة الله، أغرس في نفسه تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر عظيم. يقولون المراقبة الذاتية هذه، يعني استشعار أن الله يراك ويعلم بك ومطلع على كل شيء، هذا أمر مفيد جدا للغاية، حتى أنه يزجر الإنسان عن شرور كثيرة وآفات عظيمة. قال: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب تكلمنا عنها، في الشهادة لو كان الناس حولي. بعض الناس أيضا والعياذ بالله يجاهر بمعصية الله عز وجل، ما تظهر عليه خشية الله سبحانه وتعالى. لو كنت وحدك أو مع الناس كن من أهل الخشية، الذين يخشون الله عز وجل ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية. أيضا أحبتي الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. كلمة الحق في الرضا هذا أمر أيسر من الأمر التالي. كلمة الحق في الرضا يعني الإنسان يكون في الوضع الطبيعي وفي الوضع العادي فيتكلم بالكلام الحق الذي لا باطل فيه ولا كذب فيه ولا افتراء فيه. هذا توفيق من الله عز وجل، لأن بعض الناس يتكلم بالكلام السيء ويتكلم بالكلام الذي فيه بخس لحقوق الناس وهو في حال طيبة جدا، ما يشتكي من أي شيء. يعني مو بصايرة أزمة مثلا والشيطان يقول يمكن لبس على فلان الفلاني، مع أن هذا الأمر ما يجوز، ولكن لم تقع عليه أي مسألة كبيرة أو أي مسألة عظيمة، ومع هذا بعض الناس تعود والعياذ بالله أنه لا يقول كلمة الحق ويتكلم بالكلام بارك الله فيكم الباطل. أيضا بعض الناس ابتلي بأنه ما يقول كلام الحق ولا يقول الكلمة الطيبة والكلمة الصحيحة إذا كان الأمر يتعلق ببعض معارفه وببعض قرابته. يعني بعض الناس تجد يثني على بعض الناس، يمدحهم لأن من جماعته خالة أو عمة أو أخوه أو أخته وغير ذلك، وهو يعلم بأنه كاذب في هذا المدح. إمكانيات هذا الإنسان أو نصيبه من التعليم والمعرفة نصيب قليل، فيغر بعض الجهات ويخدع بعض الجهات. فلذلك انتبه سلمك الله من مثل هذه الأمور، وسل الله عز وجل دائما أن تتكلم بالكلام الحق في حال الرضا، وأن تتكلم بالكلام الطيب في حال الرضا. بعض الناس إذا تكلم بالكلام مع غيره ولو كان في حال الرضا ما يشتكي من أي شيء، بعضهم يظن أن الذكاء في أني أخدع الآخرين وإني ألف عليهم بالكلام وإني أخدعهم وأشرق وأغرب وأضيع لهم الموضوع وأضيع لهم المسألة. هذا بارك الله فيكم أمر خطير وأمر قبيح على الإنسان أن ينتبه منه وأن يحذر منه. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، هذا الآن أمر عظيم وأمر جليل والله المستعان. فإن بعض الناس في وقت الرضا قد يتكلم بالكلام الحق، ولكن لو اختلفت معه لا يقول لك الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، يغضب عليك غضبا عظيما ويتكلم بالكلام القبيح والكلام السيء. وحقا وصدقا بعضهم في حال الغضب يفجر في الخصومة والعياذ بالله، بينه وبين موظف خصومة تلقيه يسب بلد هذا الموظف، يسب جماعته وأهله وجميع من حوله. يعني بعض الناس مثلا إذا رقي موظف عندهم في عمل فيغضب غضب عظيم جدا، فماذا يفعل؟ يبدأ يتكلم على هذا الموظف ويسرف في الكلام عليه. وين بارك الله فيك الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى؟ نعم الإنسان في حال الرخاء وفي حال الرضا من السهولة بمكان أن يتكلم بالكلام الحق الذي لا باطل فيه، ولكن لو أغضب الإنسان أيضا عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتكلم بالكلام الحق الذي لا باطل فيه. وأما إذا غضب الإنسان يبدأ يعني ما يضبط كلامه ويبدأ كلامه والعياذ بالله يشرق ويغرب، لا، هذا أمر لا يجوز. وبعض الناس بسبب الغضب يعود نفسه على سب الآخرين، على شتم الناس. بعض الناس إذا غضب بسبب زحام سب يعني وتكلم بأقبح أنواع الألفاظ على المهندس ومصمم الشارع وغيره وأشياء، وفكر وراح بعيد جدا جدا جدا. بعض الناس إذا غضب على لاعب ما سجل هدف سب أم اللاعب والعياذ بالله. ترى كل هذا ما يجوز، وهذا الأمر ما نذكره من باب المزاح، وإنما نذكره من باب استشناع هذا الأمر، وأنه أمر خطير وأمر عظيم ما يأذن به ربنا سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم بعض الناس إذا غضب على زوجته يغضب عليها غضبا عظيما، على طول يبادر بسب أهلها وشتم أهلها. وبعض الأخوات مسكينات يعني هي محترمة ما تعودت أن ترد بالسب على من يسبها والعياذ بالله، فلذلك تسكت عنه. وهذا الرجل يتمادى يقول لك أنا غضبت عليها وكنت أقولها بعض الكلام هي تسكت عني، فيتمادى ويسمعها كلام أقبح وأسوأ والعياذ بالله. وبعضهم أيضا في حال الغضب الشديد يبدأ على طول موضوع التهديد بالطلاق شغال عنده والحلف بالطلاق شغال عنده. وبعضهم ما أقول يطلق مرة، يلبس عليه الشيطان في غضب شديد يطلق وينذر نذر أن لو رجع زوجته فهي أيضا طالق. ترى كل هذا من تلاعب الشيطان بك، خاف الله عز وجل، انتبه واضبط غضبك. هذا الغضب لابد أن ما يخرجك عن حد الاعتدال ولا يخرجك من الطاعة إلى معصية الله سبحانه وتعالى، فلذلك على الإنسان أن ينتبه. وبعض الناس في لحظة غضب على زوجته يقول لها أنت طالق 1000 مرة. جاء عن بعض الصحابة أنه قال طلقت منك بثلاث وسائرهن عليك. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا الإنسان قد يفوته التوفيق وقد لا يكون موفقا إذا كان هذا ديدنه. أحيانا بعض الآباء إذا عصب على عياله يضرب ضرب مبرح والعياذ بالله، وأحيانا بعضهم يسب عياله يشتمهم بأقبح أنواع السب والشتم والعياذ بالله. خاف الله عز وجل. هذه الأمور كلها ستسأل عنها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعض الناس في حال الغضب يقع في داء وفي بلاء مبين. هذا البلاء جاءت الشريعة أنه من صفات المنافقين. ما هو هذا البلاء؟ وإذا خاصم فجر. يعني أحيانا بعض الأشخاص يتواقع مع ربيعة في العمل ويفجر في الخصومة ويبدأ يتكلم على هذا الصديق بأشياء خاصة ودقيقة، حتى يمكن هذا الصديق يكون قد شرح لصاحبه اللي زعل منه عن بعض أمور بيته وخصوصيات حياته الأسرية. يبدأ بعضهم يفشي مثل هذه الأشياء ويتكلم بها، يقول أنت آذيتني، أنت جعلتني أغضب، إذن أنا براويك سأفشي كل هذه الأمور وجميع هذه الأسرار. وهذا لا شك ولا ريب أنه عمل محرم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بعض الناس بارك الله فيكم يفجر في الخصومة من أي ناحية سلمكم الله؟ إذا وقعت بينه وبين إنسان أي خصومة بدأ يعادي كل أقارب هذا الإنسان ويتكلم عليهم. هذا بارك الله فيكم كلام الكلام السيء في حال الغضب والكلام غير المناسب في حال الغضب. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. بعض الناس ما ينطق بكلمة الحق ويقول كلمة الزور والعياذ بالله وكلمة الباطل. يعني بعض الناس شغال تخبيب، إذا يعني سمع أن امرأة خاصمت زوجها شجع هذه المرأة على طلب الطلاق وعلى أنها تهدم بيتها وتخرب بيتها بيدها. وبعض الأخوات أيضا ما تتكلم بالكلام الحق، إذا سمعت أن امرأة بينها وبين زوجها خلاف وخصومة شجعتها على هدم هذا البيت وخببتها على زوجها والعياذ بالله. وبعض الناس أيضا يتمادى، نسأل الله العفو والعافية، يروح ويشهد شهادة الزور والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني مضطجعا ومتكئا وطلع شهادة الزور جلس النبي عليه الصلاة والسلام وتم يكررها. يعني عندما ذكر أكبر الكبائر تم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. لذلك علينا أن نتقي الله عز وجل. بعض الناس عنده فكرة، ما أدري من وين جاب هذه الفكرة، يقول روح المحكمة اشهد بارك الله فيك وحلف، بعد ما تطلع كفر وصوم 3 أيام وانتهى موضوعك. هذا الأمر خطأ، هذه من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه في النار. إذا كانت شهادتك ستكون سبب في أنك بارك الله فيكم تأكل حقوق الفقراء والمساكين وانت حالف على هذا الكلام وتبرر لنفسك وتقول بعد ما تنتهي المحكمة بروح أصوم 3 أيام، لا، لا يجوز مثل هذا الأمر، وهذا عمل شنيع وعمل قبيح جدا. إذا استدعيت المحكمة للسؤال كان عندك جواب جاوب، ما كان عندك جواب قول يا جماعة أنا ما عندي جواب أو مو متأكد من الموضوع أو لا تدخلوني في مثل هذه المواضيع وفي مثل هذه المسائل. من فعل مثل هذه الأشياء وفق بإذن الله عز وجل إلى خير عظيم وفضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. وأما إذا لم ينطق الإنسان بكلمة الحق في الغضب وفي الرضا قد يضر نفسه في الدين والدنيا. من هذا الذي نقدر نحن نعيش معاه ونعرف أن هذا الإنسان يروح يفتر في الخصومة أو يشهد على الناس شهادة زور والعياذ بالله؟ هذا يصعب علينا جدا أن نجلس معه وينبذه الناس ويتركونه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام لنتقيد بما جاء في هذا الحديث من الصفات الطيبة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان إذا اتصفوا بهذه الصفات كتب الله عز وجل لهم الأجور العظيمة والحسنات الجزيلة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا هداة مهتدين. بنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
من أدعية الرسول